يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، من جمالية الشرع إرادة شمول النفع لكل أحد باستنهاض النفوس وتزكيتها وقرع باب القلوب واللطف بها والتفكير بمراقبة دؤوبة لخالقها. فالدعوة إلى الله دعوة إلى أسباب هداه، والإسلام لما أراد أن يزيل ظلمات الكفر من دنيا البشر ما كان المراد عبره أن يزيل البشر، وتلك هي حقيقة غابت عن الكثير من الناس، حتى أنهم بلغوا مبلغا خطيرا، وهو أنهم إذا ذكروا فلم يسمع لهم ولم يصغ إليهم حقدوا، وهذا دليل على أنهم هم بحاجة إلى التزكية وهم بحاجة إلى التذكير، وكأني بهم كالخشب المسندة التي تحمل كتبا لا تدري مضامينها. وهذا من أخطر الحال، الذي لبس الكثير من أشباه الرجال فعبدوا أنفسهم وانغلقوا على دائرة أهوائهم وجعلوا من الانتصار لهذه النفس نوع عبادة، ولكن ببقاء بل بإبقاء باب الحيرة لدى كل إنسان شارد وتائه وضال وجاهل. فجاء هذا الدين ليرد الشارد إلى ظل رحمة الله، والضال إلى هدايته، والجاهل إلى علمه، والبعيد إلى أنس قربه، فيجعل من كل هذه الشؤون جمعا متكاملا وبناء متماسكا بجذر إرادة الله في الدعوة إليه والتذكير من أجله. من هنا كان سر كظم الغيظ أنه بداية وأنه منطلق جذري لبناء، وأنه مترجم لسلامة عقيدة الكاظم غيظة، وأنه لون من ألوان الجمال التي إن أتقنها الداعي إلى الله عز وجل كان شاهدا ومشهودا على المهارة المطلقة. إخوة الإيمان، لعل بعض الناس يظنون أن الآية لما ذكرت كظم الغيظ عبادة قصرت الأمر على أن يخذم الإنسان غيظه في شأن حقه وبعده عن حظه، يعني أوذي فصبر فله الجنة. هذا طرف. الأوسع من هذا أيها الإخوة أنه لما كانت الدعوة إلى الله دعوة للهداية كانت كل المكارم من أجلها، ذكرت شاردا تائها ضالا، فرد عليك عبارة الهداية، ماذا أنت صانع؟ هل يحق لك أن تحقد عليه، أن تستمر في دعوته؟ هل غاب عن ذهننا عدد السنوات التي في ظرفها دعا رسول الله أهل مكة إلى الله، ولم يخرج إلا ببضع وثمانين رجلا، وبقي مستمرا في الدعوة بشكل أو بآخر حتى خرج بما يسمى مسلمة الفتح، حتى خرج بما يسمى أو يلقب بالمؤلفة قلوبهم أو قلوبهم عفوا، ثم توسعت دائرة الهداية كما قد أشرت قبل خطب عديدة، أن هذا الذي تألف الرسول قلبه وهو يعلم أن الإيمان لم يدخل قلبه بعد، وأنه دعي إلى الإسلام فكان لبوسه على الظاهر ولما يدخل إلى الباطن، وبقي متألفا قلبه حتى قيل في حقه عبر التراجم: أسلم ثم حسن إسلامه، أسلم ثم حسن إسلامه، أرأيت إلى هذا المنهج كم هو دقيق في أن الإسلام يحب أن ينهض بالنفوس مصابرة. من ألوان هذه المصابرة كظم الغيث عبر لوحة الدعوة إلى الله. الآن أردت أن أفرع على قضية كظم الغيث هذا الجانب. فيما مضى ذكرنا الأمور المتعلقة بشأننا، واحد آذاني سامحته مش الحال، كظمت غيظي، يعني لم أعفو بعد ولكن كظمت غيظي، والعافين عن الناس لا أصح إن شاء الله تعالى. نعم. الآن أدعو الناس إلى الله فيردون علي بقبيح الكلمات والأفعال، ماذا أفعل؟ لا أريد أن أفلسف الموضوع، وإنما أنطلق بكم إلى محراب النبوة لنعيش إسارا مثمرا مع هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، الذي جعل من دعوته الناس إلى الله مدا نورانيا لا حدود له على الإطلاق. ألقي السمع أخا الإيمان، في البخاري ومسلم وغيرهما، هي لا تنساها، أن الحديث صحيح، أنه دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين والنبي جالس، صلى الله على الحبيب صلوا عليه، والنبي جالس فصلى ركعتين ودعا فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني أنا بحب النبي محمد بس أنا وياه بس. فسمعها رسول الله فقال صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: قد تحجرت واسعة، يعني ضيقت رحمة الله. وكان من أدبيات الدعاء، من الأدب النبوي في الدعاء، الشمول بالجمع. أوفى أن تقول: اللهم ارحمنا، اللهم أعطنا، اللهم أكرمنا، اللهم اعفو عنا، من الجماعة، كما قال لسيدنا علي: أعم ولا تخص، فإنما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض. عمم، اشمل المؤمنين كلهم دون استثناء. قد يقول قائل: أنا لا أدعو إلا للصالحين. طب يقول لك عاقل: أخي دول صالحون، هذول أولياء، اشمل. فلعل دعوتك وأنت في ظهر الغيب تصيب تائها شاردا، لما تستجاب أيها الإخوة؟ دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب لما تستجاب؟ قال: لأنه لا حظ فيها ولا رياء. يعني بينك وبين ربك لحالك دعيت لأخي لك في الله دون أن يعلم، هذه يقينية الإجابة. قد تحجرت واسعا، يعني كنت تدعو لي ولك وللصحابة وللمسلمين جميعا. هذا طرف من الحديث. أعرابي سكن البادية بعيد جدا عن التحضر وواقع اللباقة في التعامل. فانحاز إلى طرف من المسجد وبال. أين بال؟ في المسجد. فقام الصحابة فأوقفهم رسول الله بسرعة سريعة ومنعهم أن يذرموه، يعني ما يحصل له حسر بول، يعني لا يؤذى في بوله. قال دعوه وصبوا سجلا من الماء. روايات كثيرة، رجعت إلى شرح واف، روايات عديدة يعني تسحر لب العاقل على المد في النظر. منها دعوه وصبوا عليه على البول سجلا من ماء. رواية أمر أن يحفر حفرة ويصب فينتهي الأمر ويطهر المكان. أول عمل منع أن يؤذى هذا الذي آذى، والقضية تتعلق بدعوة إلى الله، يعني ما أجى آذى حدا لكن تجرأ على الله في بيته. ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل كل شيء حفظ عليه عافيته الحسية، هذا أمر دقيق أيها الإخوة، حفظ عليه عافيته الحسية حتى إذا ما انتهى بدأ بالأمر الثاني وهو الحكم الفقهي، فعلمهم كيف يزيلون النجاسة الحسية، لأن الخطر الأكبر ألا تزال منا النجاسة المعنوية. فجنابة الحس تزول بغسل واحد وبمرة واحدة، والثلاث سنة. أما جنابة الغفلات، خبرني بربك كم غسلا تحتاج؟ هذه مسألة خطيرة. الأمر الثالث، ما زال متوجها إلى الدعاة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يا رسول الله، أولا ما رضي يدعينا، يعني شوي تاني بدي علينا، ثانيا بال في المسجد ونجسه، وهذا من الكبائر، من الكبائر أيها الإخوة. توسيخ المسجد بالوسخ الطاهر حرام، لا شك أن الفاعل يأثم، ولكن هذا الذي حمل الإثم، إن كنت ذاك الرجل الداعي إلى الله يريد وجهه، أزل عنه آثار الإثم وادعه إلى الله بدائرة نورانية وأدخله باب الرحمة. المسألة مسألة دعوة إلى الله. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يقول الحافظ العيني في شرحه على البخاري ولقاء، فإن قلت لما قال إنما بعثتم ميسرين والمبعوث رسول الله؟ لا، البعثة خصوصية الحبيب، الله عز وجل مين بعث إلينا؟ النبي. ما قال إنما بعثتم، قال له إنما بعثتم. يقول رضي الله عنه، والجواب أنه لما كانوا آخذين عنه كانوا مثله على المجاز في قضية إيصال التبليغ، فكانوا مبعوثين إلى الناس عن رسول الله، فمن تفاعل في هذا المعنى كان وارثا محمديا. إنما بعثتم ميسرين. طيب إذا قال إنما بعثتم ميسرين يعني مو معسرين، يعني جواب غدا واضحا، لما قال ولم تبعثوا معسرين؟ قال الحافظ العيني، هذا تأكيد على تأكيد، يعني ديننا مو دين تعصير، مو دين إغلاق أو انغلاق. ألفت النظر إلى جانب هام أيها الإخوة، وأنا أحب هذه المواضيع خاصة في هذا المسجد، لأن رواده من شرائح البلاد كلها كما تعلمون، ويأتيك من عباد الله من هم على رتب ودرجات متفاوتة في التعامل، فهذا متجرئ وهذا متأدب وهذا له شأن خاص في التعامل في الزيارة، وهذا وذاك وذاك، ما الذي ينبغي عليك أن تصنعه يا من حملك أمانة هذا المسجد بأي لقب من الألقاب؟ ماذا أنت صانع؟ قال أن تتوجه إليه بالإرشاد هادية. لكن أقول وعذرا، احرص على أن لا يقال لك فاقد الشيء لا يعطيه. لا يقال لك أنت بدك تعليم بعدين تعال أرشد، هذه خطيرة جدا. واحرص على أن لا تبخل على نفسك في حرف هداية، وغيب عن ذهنك وقلبك أمر الثمرة، فهي مخبوءة عند ربك لك ما دمت مخلصا في عملك لخالقك. بس أخلص، لا تبخل على حالك في تذكير، في عظة، في احتواء، في استيعاب، كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقفت على رواية الدارقطني يقول دعوه فعسى أن يكون من أهل الجنة. الله بال في المسجد، فعسى أن يكون من أهل الجنة، إشارة إلى إيش؟ إشارات كثيرة، منها أنكم لستم أربابا. وأنا دائما أذكر بهذه العبارة التي ذكرنا دائما ويذكرنا بها أشياخنا، نحن دعاة لا قضاة، ونحن مذكرون لا محاسبون. يحاسب الله مو أنت. هذا جانب. جانب الآخر، الأمور بخواتيمها، وما يدرك لعل هذا الذي أسأت إليه وتجرأت عليه قد يحيجك الله عز وجل إلى شفاعته يوم الله. موقف خطير. من الآن وأنت مكلف في مسرح التكليف، احرص على ألا تدخل أو تقحم نفسك في دائرة مغلقة تحرجك في الدنيا أو في الآخرة، لا سيما في الآخرة. فمن كان عبدا قلنا لله في الدنيا كان ملكا من ملوك الآخرة. من هنا ينبغي أن نقف متأملين عند حرف الحبيب صلى الله عليه وسلم القائل: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حط شرط، ودائما لما بيستعمل النبي عليه الصلاة والسلام إذا، أن باب إيصال الهداية إلى القلب أولا موجود، ثانيا وارد جدا، لأن الاستعداد داخل هذا المستقبل، في جهاز الاستقبال موجود، جهاز الاستقبال موجود. يقول لي قائلهم: يا أخي على ما أذكر هذا وما عنده إيمان إلا 10%؟ ما شاء الله حوله، شلون حاسبه، شلون فات لقلبه، شلون طلع. يعني أنا أعجب كل العجب ممن يقول هذا الكلام. النبي لما قال له لسيدنا أسامة: هل شققت على قلبه؟ والقصة معروفة وظاهرة والحديث صحيح وأسانده كثيرة جدا جدا كثيرة، أساند هذا الحديث الذي قتله أسامة بيقينا عنده أنه قالها خوفا، قال لا إله إلا الله. النبي قال له: هل شققت على قلبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن على الداعية، الداعي إلى الله عز وجل، ينبغي أن يكف عن نفسه هواه وحظها، وأن يكبح جماحها، وأن يحرر العمل منه لله. لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم لا يمكن منهم ولا ينطلق منهم عمل واحد إلا بعد تحرير النية تحريرا كاملا. فإذا علموا ولو بجزء لا يتجزأ أن هنالك نقطة لحظ من حظوظ النفس، أعرضوا كل الإعراض ورجوا ثواب الله في ذلك. بل كان أمرهم على أدق. أيها الإخوة، ربما ادعى كما فعل اليهودي بعلي، سيدنا علي كرم الله وجهه، ربما ادعى مبطل أن هذه الأرض أو هذا الحق له وهو مبطل. والأمر يتعلق بالقضاء، والقضاء يرتبط بالشهود والثوابت والإثباتات كما يقال. فكانوا يعفون النفس عن أن يزجوها في أن يحلف يمين أو أن يحلف الواحد منهم يقسم بالله لأجل حظ دنيوي فيعرضون. قالوا لا، إذا بدي أحلف بالله عز وجل مشان أرض، ما عاد بدي الأرض كلها، أطلب حقي وحظي من الله. أكثر من هيك، تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، هذا شرط غير جازم. إذا فقهوا ليش؟ قال لأن أمر التفقيه وظيفتكم يا دعاة الخير. واحد جاهل شفت له أنت روح لا تأرجيني وشك لا تصير متعلم، اعلمه. قال قائلهم لأحد العلماء الكبار ما حكم تارك الصلاة؟ واضح بده جواب يشفي غليله. ما حكم تارك الصلاة؟ قال أن تأخذ بيده إلى المسجد. هاي الدعوة إلى الله، أن تأخذ بيده إلى المسجد، لأنه هذا معدن، تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فخيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. مسك الختام في حديث أخرجه الإمام أحمد رضوان الله عليه في مسنده، وكذا أبو داود بسند حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه يذكر أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حدثهم عن رجلين، رجل عابد ورجل مسرف على نفسه، وكان العابد دائما يذكر هذا المسرف فلا يصغي إليه. قال ويوما من الأيام رأى العابد المسرف على معصية مخالفة استعظمها. يلاها شغلة كبيرة، قد تجد إنسانا يخالف ربه، ولكن حينما تقف بين يديه تجد أن وقفتك بين يدي هذا العاصي لا تليق بك، فتغفل عن أنك غفلت عن ربك. يعني تجي لواحد تقول له ذكر فلان، يعني مو مناسبة بحقي أنا، يعني لابس زي إسلامي لفة وجبة وترتيب ومسبحتي بإيدي وترتيبي وكذا ومعي أحبابي وطلابي، روح لعند فلان ما حلوة، مو راكبة. ها إذا أنت تعبد نفسك، إذا أنت قد جعلت لنفسك هالة من الملائكية والعصمة لا شبيه لك فيها، فتب إلى الله وارجع، فهذا هو الجهل بعينه، وإن كنت متعلما الحرف فأنت غائب عن سره وعن مضمونه وحقيقة جوهره. اللهم اهدنا واهدي بنا، أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذات بيننا، أكذلك أم لا؟ فوجده على مخالفة استعظمها، فقال والله لا يغفر الله لك. حلف يمين بالله أنه الله ما بيغفر له. منين هاي؟ خليني أحكي بالشامية معلش العامية شوي اسمحوا لي. منين هاي جابة؟ مين ملكوا إياها؟ مين أعطاه مفتاحها؟ من أعطاه الضمان في أن الله لن يغفر لهذا أو ذاك؟ لو سألتني أو سألتك أملك جوابا؟ كلنا تحت ظل قهرية المولى من جانب والاسترحام من جانب آخر. شو والله لا يغفر الله لك؟ قال فغفر الله للعاصي وأحبط عمل الطائع، بس لأنه قال هالكلمة غفر للعاصي. قد يقول قائل كل اللي عمله، اعلم أيها الأخ الكريم أن الله إذا أراد أن يتولى إنسانا تولاه على العطاء الشامل، وبس غفر له لأنه غفر ستره، وإذا ستره بعده عن المعاصي وفتح له باب عافية التوبة وقبولها. فغفر الله للعاصي وأحبط عمل الطائع. يقول سيدنا أبو هريرة لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه أو آخرته، أوبقت أهلكت. لو سألتك وسألتني في أي لحظة أعلم أني صاحب حسن ختام؟ هلا أولياء الله أيها الإخوة يوجهون إلى أنه على الإنسان أن يكون مائلا إلى الخوف ما دام قويا وعافى. فإذا حوصر بمرض أو بلاء أو قرب أجل أو ما شابه ذلك مال إلى الرجاء، يعني طلب الرحمة. نفترض أنت في عافية مطلقة، ماذا أنت صانع؟ دائما تخشى الله. كيف تكون الخشية؟ أنا مثلا أنظر إلى كثير من أحبتنا وأسأل الله أن يعافينا من هذا الأسلوب، فأجد أنهم دائما يراقبون من حولهم، دائما بيقول لي مثلا زيد من الناس هكذا فعل، فلان هكذا فعل، هكذا قيل، هكذا، وينقل وينقل وينقل. هذا دليل على أنه غافل عن نفسه، ما في كلام. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هذا مفرز الخشية. إذا كان ما في خشية فهو غافل عن الله فيشتغل بعيوب الناس. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أكذلك أم لا؟ هي مراقبة كمان. نعم أيها الإخوة، قد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أفيليق بنا ونحن ما زلنا في دائرة التكليف أن نهلك هذه النفس ولما نرحل إلى الله؟ قد يقول قائل هل نحسم الهلكة أو الهلاك؟ ما دمنا على هذا فنحن على شفا الخطر، هذا من جهة. من جهة أخرى الخوف، كل الخوف أيها الإخوة، من أن يختم على القلوب، فحذاري. كون ليكن كل منا ذلك الرجل الذي يحب الهداية لكل أحد ويذكر بها كل أحد ويرد الناس إلى الواحد الأحد. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. العاقل صاحب القلب هو الذي يعلم الناس الحكمة ويردهم إلى علام الغيوب ليرجعوا بطرائفها. وكم من إنسان تبجح وتكبر واختال بعلمه بأسلوب دعوته فقلب عليه الله الأيام وجعل هذا الذي آذاه بعبارته وكسر خاطره باب قضاء حاجته. كن ذلك الرجل العزيز ولكن بالله، الفقير ولكن إلى الله، الغني ولكن بالله، الفريد بتوحيد الله. اللهم حقق فينا ذلك. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، سائلا المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد من نور قلب سيد العباد ونحن على منبره صلى الله عليه وسلم أن لا يحرمنا الأجر في واقع الدعوة إلى الله. قل لي لو سألك، وهذا أختم به، لو سألك امرؤ هذا عنده مستوى من المستويات الإيمانية ضعيف جدا، بعض الناس مثلنا بيحطوا نسبة، هذه النسبة 10%، شو بتقول له أنت؟ قال له إذا كنت ذاك الرجل والداعي إلى الله قدم له 90%، ارفع النسبة. لكن حتى لو قال ذكر مثل هذه النسبة يعتبر كلام يقيني أو حتى ظني، لأنه لا يعلم بالقلوب والغيوب إلا الله جل جلاله. اللهم حقق فينا ذلك واجعلنا دعاة هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.